أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بالنسبة إلى الروايات التي ذكرت، الجملة لم يسلم منها، يعني على مبنى سيدنا لم تسلم منها رواية. الأولى كان فيها أبو عمر الكناني وسيدنا قال، هذا مجهول. والرواية الثانية أيضا فيها جهالة غير الحسين بن المختار، قلنا هذا على الدورة السابقة وهو سهو، لكن هو مرسلة بعض أصحابنا. والرواية الثالثة فيها إسماعيل بن مرار وفيها المعلى بن خنيس، وسيدنا في كلامه يظهر أن إسماعيل بن مرار يمكن الجواب الاعتراض، بس المعلى بن خنيس باقي باعتبار الروايات المادحة لا يظهر منها وثاقة الرجل، وإنما قد تمدح عقيدته كما في الروايات اللي موجودة، وقتلت رجلا من أهل الجنة، هذا وحده لا يكشف على أن كان ثقة في النقل، وإنما عقيدته عقيدة صحيحة باعتبار دخول الجنة مرتبط بالعقيدة. وعلى كل حال هذا المطلب الآن سندا يعني نوقش، وعلى اختلاف البعض قد يرى بعض الرواية صحيحة. الآن نجي للمضمون الرواية. قبل أن ندخل المضمون نريد أن نفهم ما معنى الأحدثية. هذا الموضوع هو بمقدمة، وأنا أيضا يعني بخدمتكم أقول رجعوا للمقدمة اللي ذكرناها في الجزء الأول لأن تحللنا بعض الإشكالات. المقدمة ما هي أسباب اختلاف الحديث؟ اختلاف الحديث ليس كل من تعرض للتعارض يبين أسباب اختلاف الحديث، وهذه نكتة مهمة. لماذا اختلفت الأحاديث؟ هذه النكتة المهمة قد يمكن تجعل لنا قضية مهمة. لماذا؟ الآن بناء على الشق الأول اللي الآن راح نعدل عنه، يعني هو بيّن السيد يقول ولكن ذكرناه سابقا، شوي نتوجه. عادة الأخبار الأحاديث الشريفة احنا ايش نتعامل وياها؟ نتعامل وياها إنشاءات للحكم الشرعي، لكن هاي الإنشاءات للحكم الشرعي باعتبار الأحكام الشرعية محفوظة عند الأئمة الأطهار عليهم السلام. إذا إنسان يراجع كيفية علم الأئمة عليهم السلام بالأحكام، الأئمة عليهم يبينون كيف يعلمون بالأحكام. هناك روايات عندهم الجامعة، هناك روايات عندهم الجفر، هناك روايات أن هذه كلها موضوعة عند الإمام، هناك روايات أن علمنا يزداد ولو في كل ليلة جمعة ولو كذا لنفد ما عندنا. بالنتيجة هذه العلوم عند الأئمة عليهم السلام، حتى أن الإمام الصادق مع أبو بصير مع أبي بصير بيّن أن عندنا كل شيء، ثم استأذن من أبي بصير وغمزه كأنه في جسمه، قال حتى هذه يعني قرش الخدش أو الغمزة أيضا فيها حكم. فبالنتيجة هذه صير أخبار عن الأحكام الشرعية. سابقا ماذا ذكرنا؟ ذكرنا كيف نوفق ما بين مساحة الفراغ التي تعطى للفقيه أو للإمام، وما بين أن لله في كل واقع حكم. كيف نجمع؟ قال الجمع معنى الفراغ مو معنى لا يوجد حكم، معنى الفراغ ناظر إلى الأحكام الترخيصية، يعني في المكروه والمستحب والمباح، هاي معناته نقطة الفراغ اللي الإمام عليه السلام قد يرى المصلحة ويجعل المستحب مباحا أو يجعل المستحب واجبا، وتقدم هذا في الجزء الأول. الآن عندما نأتي إلى الروايات المتعارضة، هذا اللي أريد أبينه، كأن الرواية الأولى المتعارضة مع الثانية ناظرة إلى الواقع، يعني تكشف الحكم الشرعي، والرواية الثانية المتعارضة أيضا تكشف الحكم الشرعي. فنجي نسأل سؤال، هي واقعة واحدة، فرضا اسأل الإمام يجوز التنفل قبل الزوال في يوم الجمعة؟ افرض هذا السؤال، إمام يقول نعم وإمام آخر يقول لا، هي عبارة عن سؤال واحد، عبارة عن شيء واحد في علم الله، إما أن يجوز وإما أن لا يجوز. فمن هجها كأن الرواية كاشفة، فإذا تأملنا والرواية كاشفة نريد أن نطبق الأحدثية على هذا الكشف، كيف ينسجم؟ يعني ما علاقة الأحدث المتأخر زمانا عن الواقع؟ شوية مهم هذا، حتى من نرجع الآن ما بعد يتضح المطلب، يعني يفترض يشبع كلام مقدمة حتى يتضح عندنا المطلب. إذا كان الواقع واحد، إذا كان الواقع هو واحد، فسواء تأخر أو تقدم، ما هو المرجح أن نأخذ بالأحدث؟ ما هو المرجح؟ هو يمكن التقية تكون في الثاني مو في الأول، إذا كان الغرض هو تقية ممكن تقية بالثاني، ليش بالأول؟ الأول هو ناظر للحكم الواقعي، الثاني هو ناظر إلى التقية، مع أن عمر بن حنظل أو مع أن أبو عمر بن ذكر والإمام على المعلى بن قنيش الثاني بناء عليه، الإمام يحس على الأخذ بالأحدث، متأخر آخرهما. فإذا قلنا أن الرواية حتى التفتل حتى مع التعارض ناظرة إلى الواقع، فهمنا للرواية راح يكون فهم من نزل على الموازين العقلائية، ما نعرف العقلاء ما عندهم هكذا أمر. الآن أنت حدثني عن خبر صار برأس الشهر، هي عبارة عن حادثة واقعة، سيارة صدمت أحد ومات، هاي الحادثة، جاء زيد قال يا أبا الذي مات هو مات بعد الحادث بنصف ساعة، الذي نقل بعد ذلك في يوم آخر قال الذي مات فورا مات، هو عبارة عن زيد المات، مات بعد نصف ساعة يوم مات فورا، تناقض بيناتهم، هي حادثة واحدة. عقلائيا نأخذ بالأحدث، لا يوجد هكذا سيرة عقلائية، شنو ليش نأخذ بالأحدث؟ لماذا نأخذ بالأحدث؟ فتطبيق كون الرواية كاشفة فحسب أو كاشفة، صعب تنزيل الأحدثية على السيرة العقلائية، بل نزم لا توجد سيرة عقلائية على الأخذ بالأحدث. هاي مهمة المقدمة. ماذا نريد أن نبين؟ نريد أن نرجع إلى الروايات المتخالفة، نرجع إلى عنوان ما هو سبب اختلاف الحديث. بعض أسباب اختلاف الحديث ما ناظر إلى الواقع أصلا، ما ناظر إلى الواقع، مر عندنا روايات، بعض الروايات الإمام عليه السلام يقول أنا ألقي الخلاف بينهم، لماذا؟ حتى أنا حافظ عليهم. بعضها الإمام يتكلم بكلام هو السائل يفهم منه هكذا، رفقا بالسائل أن لا يتحمل، ثم الإمام يتكلم، أو يتكلم بالتقية اللي ما بها نظر إلى الواقع أصلا، التقية خلاف الواقع. فإذا كانت موجبات اختلاف الحديث أكثر من النظر إلى الواقع، يمكن على بعض الموجبات نقول عندنا سيرة عقلائية. واضح مقصودي؟ ممكن على بعض موجبات الاختلاف نقول توجد سيرة عقلائية على الأخذ بالأحدث. خلينا نفتش، نقول ما هي موجبات الاختلاف؟ إذا كان فقط الرواية ناظرة إلى الواقع، تنزيل الأحدثية من أجل أن توجد سيرة عقلائية على ذلك من أصعب الأشياء. خلينا نرجع نشوف عندنا طريق آخر نقول لا، الروايات مو ناظرة إلى الواقع، مختلفة، اختلاف الحديث. أكو عندنا نكات أخرى، خلينا نشوف هذه النكات الأخرى حتى نوجه أنه يمكن القول بالسيرة العقلائية. إذا ما استطعنا بالسيرة العقلائية لما نرجع التعبد. شوف التعبد مثلا الآن إنسان اعتزل زوجته سنة ثم طلقها، قالوا يجب أن تعتد. لماذا يجب أن تعتد؟ قضية تعبدية. الشارع عندما يقول حتى نتأكد من مثلا طهارة الرحم أو طهارة يعني خلوها من الحمل، هي سنة صار زوجها مقاربها، سنتين زوجها مقاربها، أي حمل جزما نقطع حمل ماكو. فإذا طلقها هاي ثلاثة أشهر العدة على ماذا نحملها؟ أمر تعبدي هذا، قد عند بحكمة، لكن هو ليس علة للتأكل من خلوها من الجنين من الحمل، حكمة. فنحمل هاي ثلاث أشهر نقولها تعبدا. الشارع عبدنا، لم يرضى الزوجة عندما تطلق وهي مدخول بها وغير يائسة أن تتزوج بعد الطلاق مباشرة. نعم، إذا غير مدخول بها أو إذا كانت يائسة مطلب آخر. فقضية طواف النساء، فوائد طواف، آثار طواف النساء حتى تحله النساء. فإذا شخص الآن ليس له رغبة في النساء أصلا، أيضا لازم يطوف. طواف أمر تعبدي، آثار أخرى جانبية. أمر التعبدي لا نبحث عن النكتة، لا نبحث عن العلة. الأحدثية الآن قبل أن نجي، هل هو أمر تعبدي؟ نأخذ بالأحدث. سيدنا يقول خلي نأتي الآن نشوف يمكن تطبيق على الموازين العقلائية. يعني الإمام عليه السلام كما في مقبولة عمر بن حنظلة بيّن على أن الذي أجمع عليه أصحابك أجمعوا على الحكم، هذا الإجماع كأن يكشف عدم وجود ريبة بالمجمع عليه. أما حكم مستقل هناك من أصحابك في منطقة أخرى، هذا شاذ نادر، هذا فيه ريبة. هؤلاء الأصحاب المقربين للإمام عليه السلام كلهم ما اكتشفوه، اكتشفه واحد مثلا فقط، فكأنه الريبة في خلاف هؤلاء. هذا أمر عقلائي، قضية عقلائية ارتكازية، وشبهناها بالطبيب. الآن الأخذ بالأحدث، يمكن أن ننزل منزلة الأمر العقلائي. خلي نأتي الآن إلى أصل القضية، أين أمرنا الإمام أن نأخذ بالأحدث؟ في اختلاف الحديث. خلي نشوف اختلاف الحديث ما هو منشأه. دائما هو يكشف لنا عن الواقع، فيه كشف. إذا فيه كشف شنو الأحدث معناته؟ هي الواقعة واحدة، سواء حدثت يوم فلاني أو قبل ما يخبر فلان أو معد ما أخبر فلان. وأنتم تعلمون الواقع ما العلاقة بالخبر؟ خبر ترى يكون صادق ترى يكون كاذب. الواقع إلى علله إلى أسبابه. فالآن نقول من أين نعرف الواقع؟ نقول عن طريق خبر الثقة، ما يخالف. خبر الثقة قال الإمام يقول لا تتنفل قبل الزوال. جاء الثاني قال لا بأس بالتنفل قبل الزوال. هذا يكشف عن أمر واقع في علم الله تعالى. ليش الثاني نأخذ به؟ الأحدث عقلائيا أتحدث مو تعبديا. ليش إنسان نأخذ فيه؟ أنا الحبوة الآن للابن الأكبر. ليش جاب الحبوة للابن الأكبر؟ الأكبر أفهم، مو معلوم. الأفهم أذكى، الأكبر أذكى أرشد، كلها لا. قد الوسط، قد الأصغر. أمر تعبدي، أمر تعبدي ينفرد الابن الأكبر بحبوة أبيه. ما العلاقة هذا الأكبر شيكون أذكى أعلم أرشد؟ ما العلاقة؟ فأكو أمور تعبدية وقعدنا أمور خلنات الآن عقلائيا. فيمكن حمل الأحدث على الأمر العقلائي أو لا يمكن؟ أنا أعيد هواية بي لأن هاي نكتة تقدم في الجزء الأول سبب اختلاف الحديث. أرجع للعبارة، لاحظوا، هل يمكن للتخريج، هل يمكن تخريج الترجيح بالأحدثية بناء على تمامية سند الروايات؟ والأحدثية الكليني قال خذوا بالأحداث في الرواية اللي نقلناها أمس وغيره، هل يمكن؟ هذا السؤال. وهل إن الترجيح بالأحدثية فعلا جار وفق الموازين والمرتكزات العقلائية كما يشير إليه قول أبي عمر على تقدير ثبوت الرواية، لأنه ناقش في أبي عمر الكناني قال أخذ بأحدثهما وأدع الآخر، كأن أبو عمر من الأول هو هكذا قال، والإمام سأله أبو عمر قال إيه أخذ يعني بالأحدث، إمام قال لا أصبت يا أبا عمر. فهذا أبو عمر على سجي تتكلم باعتبار عاقل من العقلاء وعمل على طريقة العقلاء، على اعتبار أن أبا عمر من العقلاء ويأخذ بالسيرة العقلائية في هذا المجال، هذا تقريب الأحدثية عقلائيا. هل يمكن مع ما يقال إشكال أنه لا معنى للترجيح بالأحدثية مع كون الأخبار كاشفة محضة عن الواقع؟ حتى الأخبار المتعارضة، هكذا نريد أنه حتى الأخبار المتعارضة كاشفة عن الواقع. لماذا هذا الإشكال؟ يقول مثلا إذا وقعت واقعة باعتبار كاشف فجاء عنها خبران، أحدهما جاءك يوم السبت والآخر جاءك يوم الأحد، وتتقول خذ بالأحدث يعني يوم الأحد، نقول فما هي الميزة في المتأخر يوم الأحد كي يخذ به ونأخذ أبو يوم السبت؟ ليش يوم الأحد؟ تقول يوم الأحد ثقة، الميزان إذن مو للأحدث، صار عثقة. يوم السبت نأخذ بلأن الله صاحب ثقة، الميزان إذن عثقة. احنا ما عندنا الآن ميزان فارضين غير التأخر الزماني. هذا قال وأي معنى للترجيح بمجرد صدوره الخبر متأخرا؟ لا توجد واقعا، لا توجد عندنا إجابة بناء على أن الأخبار هي كاشفة محضة وعقلائيا نأخذ بالأحدث. نقول لا توجد سيرة عقلائية على الأخذ بالأحدث إذا كانت الأخبار حتى المتعارضة هي كاشفة. الموضوع إلى هنا انتهى؟ لا. قال ولكن ذكرنا في الجزء الأول أن الأحاديث ليست كاشفة فحسب، بل إن الاختلاف الأحاديث، لاحظ، مناشئ ومبادئ جعلت الأحاديث تختلف فيما بينها، وما يمكن أن يكون مرتبطا بالمقام، يعني في مقام الترجيح، مرتبط في المقام يعني ترجيحا، مو مرتبط بالمقام ما هو سبب الاختلاف، لا، ذاك في الجزء الأول. الآن نحن نريد أن نرجح بعد أن علمنا الأسباب، نريد أن نرجح. يقول ثلاث أمور هذا اللي يرتبط، يمكن أن تعتبر هذه الأمور أسبابا للترجيح بالأحدثية عقلائيا، هذا مهم، أسباب عقلائية مو أسباب تعبدية. وما يمكن أن تعتبر أسبابا للترجيح بالأحدثية عقلائيا نضيف الفقرة شرحا. يعني هذا مو تعبد وإنما قضية عقلائية نقدم الأحدث. خلينا نشوف ما هي المناشئ والتصورات والأسباب اللي يمكن تجعل القول بالأحدث مطابق للموازين العقلائية. الأمر الأول
كلام سيد علينا عندنا كلام زرارة وكلام الإمام. كلام زرارة الخبر، كلام الإمام إنشاء.
لا أخو كلها نعبر عنها أخبار، إحنا أحاديث وإخبار هي كلها، حتى الإنشاءات وإحنا قلنا يعني بناء على أنها ويخبر عن الحكم الشرعي. إحنا نسميه إنشاء باعتبار قبل الإمام لم يكن، ولا هو بالنتيجة أخبار عن الأحكام الشرعية عند النبي باعتبار غير مشرعين الآن.
على كلام الإمام،
على كلام الإمام، حتى على كلام زرارة. الإمام أقره، مو كلام زرارة، كلام يعني أبو عمر وغيره أقره، الإمام أقره سواء المعلى أو يعني أبو عمر. لاحظوا هذه النكتة، نحن نريد هذا السؤال أن اختلاف الأحاديث مر عندنا فيها مناشئ، هل بعض هذه المناشئ ينفعنا في مقام الترجيح أن نرجح بالأحدثية؟ سيد يقول الثلاث مقامات هنا مهمة. أولا ثلاث أمور يعني تقريب الأرجحية، أنه من المحتمل أن يكون الحكم الذي بينه الإمام السابق تاريخا يعني سابق، أو الحكم المتقدم من نفس الإمام، مو الإمام السابق، لا الحكم السابق يصير من نفس الإمام، يمكن أن يكون حكما ولائيا، حكم السابق وليس حكما شرعيا ناظر إلى طبيعة الحكم. نعم تقول الأحكام مع المفاسد والمصالح، نقول نعم مع المفاسد والمصالح ما خرجنا، لكن الحكم الولائي أيضا إلى مصلحة، يدور مدار المصالح والمفاسد المتغيرة. جيد، فإذا تبدلت الظروف عقل أين نتكلم ينتهي أمده فيجعل حكما آخر. هذه المسألة الأصوليين حاموا حولها تحت عنوان الأمر بعد الحظر، إذا تذكرون هذا المطلب، لكن مو أحكام ولائية، أحكام شرعية. مثلا شوفوا الرأي الأصولي، هسه أنتم قد تستهجنوه لكن بالنسبة للتطور المسألة الأصولية مهم. شنو معنى إذا حللتم فاصطادوا؟ بعض قال هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب، يعني إذا أنتم حللتم الإحرام باعتبار الإنسان في الحرم عندنا محرمات وعندنا محرمات الإحرام، محرمات الحرم ومحرمات الإحرام، إذا حللتم يعني خرجتم من إحرامكم أو خرجت عن مكان الحرم، خرجت عن إحرامكم مثلا باعتبار كان الصيد محرم عليكم أنتم في الإحرام، يقول إذا حللتم يعني فككتم الإحرام فيجب عليكم أن تصطادوا، هذا فعل أمر. قال لكن هذا غير معمول به، لا توجد في السيرة ولا الحجاج ولا زمن النبي ولا الأئمة، كل واحد الحين كلها تروح الصيد. فنقحوا المطلب، قالوا هذا لا يدل على الأمر، لا يدل على الأمر، وإنما يدل على ماذا؟ لاحظ بس بالتطور الأحكي المسألة الأصولية، يقول هناك حرمة كانت، هذه الحرمة انتهى أمدها وهو يحرم عليك أن تصطاد ما زلت محرما، فهذا ليس فيه إلا انتهاء حرمة الصيد، يعني إذا حللتم ارجعوا إلى حكمكم الأول. معنى فاصطادوا مو يعني يجب عليكم الصيد، وإنما حكم الصيد الذي كان عليكم حرام بسبب الإحرام الآن هذا الحكم ارتفع. فش يعبرون عنه الجماعة؟ يقول هذا ليس فيه أي شيء وإنما رفع الحظر. ذكر اصطادوا لأن هي في الرواية والآية موجودة، الله حرم عليهم الصيد، فمناسب بعد الإحلال أن هذه الحرمة ارتفعت. التعبير يختلف. هناك أحكام ولائية الإمام عليه السلام استعملها بحكم صلاحيته أو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا الحكم الآن أمدى انتهى. ما بعد ماذا نفعل؟ يقول نرجع إلى الحكم الأول، أو الإمام يقول افعل هكذا. هذا ثبوتا كلامنا مقبول؟ نعم ثبوتا مقبول، بل لعل له شواهد كما سيأتي في بعض الفروض. قال فإذا تبدلت الظروف ينتهي أمده فيجعل حكما آخر. هذا يجعل حكما آخر يعني بعد الأول، هذا واحد. أو يرجع إلى الحكم الذي سبق تلك الظروف باعتبار هذا كان ظرف استثنائي. وقد تقدم ذكر بعض الشواهد على ذلك في الجزء الأول، كما مثلا مثالا كما لو ورد خبر بتحريم استعمال الدخان لبعض المفاسد المترتبة على استعماله، ثم ورد خبر آخر بحليته، فإنه يتعين الأخذ بالأحدث. عقلائيا نتكلم، لماذا؟ لأن التحريم من الأول كان تحريم طارئ لبعض الأسباب، من قبيل واحد مريض تحرم عليه طبيا بعض الأشياء، فإذا ارتفع المرض يرجع إلى وضع السابق. قال أو يحمل على انتهاء أمد الحرمة فيعود الحكم إلى ما كان عليه أولا. يقول هذه طبيعة الأحكام الولائية، إما لحكم جديد أو نرجع إلى الحكم السابق. والأحكام الولائية مساحتها واسعة، ومعرفة الحكم الشرعي من الحكم الولائي أيضا تحتاج إلى دقة من الفقه ومعرفة طريقة الأئمة عليهم السلام بإلقاء الأحكام. احنا مر علينا او سياتي، اما مر او سياتي او لا مر ولا سياتي، في قضيه تحريم الزكاه على بني هاشم والتعبير عنها بانها اوساخ الناس، اكو حديث للنبي صلى الله عليه واله. شنو يعني الزكاه اوساخ الناس؟ يعني هذا الفقير الان يعطى وسخ؟ لعله المسألة مو هالشكل. لحظة، ذكرها سيدنا هنا في كتاب آخر، هناك بعض العبارات يستعملها الشارع المقدس من أجل تنفير الطرف المقابل عنها. شو لاحظوا؟ كان أحد العلماء يفتي بأن الخمر حرام وغير نجسة، هاي المسألة اللي هي محل أيضا كلام. بعض في مجلس معين سألوا أنه رأي فلان يقول حرام غير نجسة، هذا العالم الآخر قال لا أنت مشتبه، الخمر نجسة. ثم بيّن بعد ذلك الوجه أن الناس في بعض حالات حرام لا تبتعد عنه، اللفظة لها مدلول عند الطرف المقابل، عندما تقول له نجس أكثر نفرة طرف المقابل، هذا نجس نحاول أن عادة. ولذلك الإيمان يحبب للناس ويكره، المؤمن الفطن المدقق الكذا يتنفر من المعصية، كما يرى مثلا الجيفة كيف يتنفر الإنسان. الشهيد الثاني في منية المريد يذكر بعض الأشياء، يقول حتى المفتي في بعض الحالات قد يستعمل عبارة غليظة من أجل نفرة المقابل عن ارتكاب هذا العمل. ولذلك الشارع المقدس ذكر لنا أشياء قد هي ما تصير. مثلا إنسان يزني على ظهر الكعبة أفرض في شهر رمضان، وين يصير فيها القدر؟ بس لبيان نفرة هكذا أفعال لحرمة رمضان ولحرمة الكعبة ولبغضة مثلا إلى هذه الأفعال الشنيعة. فهذه الألفاظ اللي تستعمل، ففي بعض الحالات الأئمة عليهم السلام يستعمل ألفاظ اللي هي بحسب ولايته يريد ينفر الطرف المقابل منها، يخليه يتجنبها. الناس في بعض الحالات تستأنس بالمنكر إذا شاع، يصير عندهم أمر شبه عادي. يعني الغيبة الآن والخمر، الخمر الناس تشمئز من، لكن الغيبة قد الإنسان يتفكه بها أصلا، لأنه لا توجد نفرة اجتماعية. رشوة الآن، سابقا كان هذا راشي ومرتشي، نفرة يعني الناس باع بعين يعني بها استحقار. عندما شيع هاي القضية يصير أمر عادي جدا، يتناول المسؤول الموظف بشكل علني، يعني لا يستحي منه. بعض الحالات الاستعمال والطريقة تنفر الطرف المقابل من مثلا هذا العمل. يقرأ الإنسان يعني الروايات الشريفة، لاحظون الأئمة عليهم السلام حتى الراوي كان دقيق في نقل بعض ظروف الإمام، كان متكئا فجلس شبه المغضب، هاي نقلها خصوصية. أو يأكل مع الإمام، أخبره جلاوزة ضربوا امرأة، لماذا ضربوها؟ لأن عثرت قالت لعن الله قاتلك يا زهرة أو يا فاطمة، فالإمام رفع يد عن الأكل. هاي ينقلها يعني أحداث. أو معاوية بن عمار لعن له يدخل على الإمام، الإمام إذن له يطوب يلقي الإمام بالسجود، قاصد الإمام أن يسمعه، يدعو للزوار الحسين عليه السلام ويحكي بصوت عالي بالسجود، وإذن للإمام ودخلوا نقل الإمام كيف يدعو للزوار الحسين عليه السلام وهو بالسجود. هذه خصوصيات ونكات مهمة الأئمة عليهم السلام يبينوها بحسب الطاقة والوسع وقدرة الشخص. فتح الباب ضرب يده على صدر جاري للإمام الباقر، وصعد الإمام قال يا فلان لو كانت الحيطان أو تحجب ما بيننا وبينكم فما الفرق بيننا وبينكم. حسس أن أنت صاحب، روح استغفر، ليش تضرب الجاري بصدر؟ هذه الأشياء لأم عليهم السلام الظرف ساعد يبينون. الزيارة الجامعة بها فيها من النكات، لكن أخر إنشاءها إلى زمن الإمام الهادي. مو معلوم أن إذا كان في زمن الإمام الباقر الناس يعني أيضا تفهمها ومتغارب الأم عليهم السلام. فهذه الأحكام المختصة بالأمة ضروري الإنسان يطلع عليها حتى عندما يخاطب يعرف حجم الدائرة التي يتحرك عليها. وعلى كل حال إن شاء الله ما أخذنا الوقت. قال الأمر الثاني هو قد سبق أن ذكرنا أن للأمة الأطهار عليهم السلام حق نشر الأحكام، حق النشر على نشر الأحكام والكتمان بحسب المصالح المقتضية لذلك. وهذا على الشارع المقدس أيضا، رجل يكتم إيمانه، الشارع المقدس يتحدث عن شخصيات في القرآن الكريم ويكتم إيمانه لأن لا مصلحة في ذلك. كذلك الفرعيات أولى بحسب المصالح المقتضية لذلك. ولا تجب عليهم الأئمة عليهم السلام، لا تجب عليهم الإجابة عن كل سؤال يطرح عليهم، كما لا يجب عليهم ذكر الواقع بجميع حدوده وتفصيلاته، كما قلنا في من خصال شهر رمضان قال عليه ماذا مثلا صيام 60، ما بين العدل الآخر، يعني هذا ما عنده فلوس يعتق رقبة فالإمام ما يبقى في مقام الاستفتاء. قال فلربما يكتم حكما لاقتضاء المصلحة ذلك، ولكن مصالح الكتمان متغيرة بحسب ما يرتبط بالسائل من جهة، أو بعموم الشيعة من جهة أخرى، أو بأنفسهم عليهم السلام من جهة ثالثة. فمثلا قد يأمر الإمام شخصا، يفترض ما تكتب يأمر هكذا، يؤمر شخص أو يأمر الإمام شخصا، تمام، لأن شخصا منصوبة ويأمرهم جاءت للمبني المعلوم. فمثلا قد يأمر يعني الإمام شخصا بالتوضؤ ثلاثا ثلاثا، يعني ثلاثة في الوجه، ثلاثة في اليد، ثلاثة في اليد اليسرى، ثلاثة. أو بأن يمسح، وهذا خلافنا ما عدنا احنا ثلاثة ثلاثة، أو بأن يمسح على الخفين، مع أن الوظيفة مسح على الرجل وليس على الخفين. لماذا يأمر؟ قال تحفظا عليه، على السائل أو الشخص، وصونا له لوجوده في زمان أو مكان لتواجده، لأن تواجد بعضهم يقول من الوجد يعني المحبة، هذا يتواجد يعني هذا يظهر المحبة، وعادة المصطلح أهل الأرفان والكذا يقولون، نعم،
الوجد الحزن في بعض
معاني، نعم، وجود في بعض يقول وجود. على كل حال الأمر سهل. قال يجب عليه الاتقاء فيهما، إما في زمان أو مكان يجب الاتقاء وهو لا يعلم بحاله، الإمام يحافظ عليه وهو لا يعلم. ثم وبعد تغير الوضع أو انتقاله إلى مكان آخر يأتيه الأمر بالتوضؤ بالصورة الصحيحة، يأتيه الأمر بالتوضؤ بالصورة الصحيحة، يعني ارجع إلى ما كنت. فهذا الحكم هنا حكما الإمام بيّن حكم آخر كتم عليه الحكم الواقعي مثلا، فهنا يتعين عليه الأخذ بالأحدث، سواء كان الحكم الواقعي واقعيا أو كان حكما بحسب المصالح التي يعلمها الإمام. لماذا؟ لأن أنت عليك بوظيفتك بالأحدث، سواء كان هو الواقع أو هو بمصلحة التقية، أنت مأمور. فالإمام عليه السلام إذا أمرك مرة ثانية تأخذ بالثاني، لأن إما هو الواقع وذاك الأول كان تقية، أو هو الثاني اللي هو أمر اللي بي تقية، والإمام أعلم بالمصلحة. فهاي صيغة عقلائية الأخذ بالأحدث. إذن قضية ما بيها كشف عن حكم عن واقعة معينة حتى الأخذ يكون بالأحدث بلا نكتة. إذا كان هكذا تتخرج المسألة على طريق يعني هذه النكتة، وهو المصالح والمفاسد. وذلك لاختلاف طبيعة الحكام أو القضاة أو الظروف من حيث الشدة والضعف، ولذلك قد تتغير بعض الأحكام نقطة على السطر. ولا بد من الأخذ من الإمام الحي، وفي بعض الروايات التأكيد على الشيعة في معرفة إمامهم، تأكيد عليهم. لماذا؟ والسؤال منه ليتفقه، أو إذا أفتى تقيا فيلزم على الشيعة العمل به. طبعا التقي سيأتي إن شاء الله من سيدنا، تفقه يعني الفهم، يعني الفقه في بعض الحالات يراد من المعنى اللغوي، يعني الفهم. يجب عليك أن تكون فطنا فهيما، مو إنسان ساذج. لا إنسان ساذج لا تعلم أي شيء، مو شكيب كما يقال في بعض ما حدث في أيام الكوفة، احتال حيلة فلان أن يدخل إلى المسجد ويتحرى أخبار الشيعة، دخل معهم ضمنهم و أظهر لهم المودة والكذا، وهو قد غر اختر به البعض وبين له، فبدأ فلان الحاكم يترصدهم تحت كل في كل ظرف، لأنه عرفهم من خلال هذا. هذه تحدث الآن الأشياء البساطة، وهي صعبة صراحة. يعني الإنسان واحد يقول أنا عندي وعي وعندي إدراك، وتبين هو أيام الشدة لا وعي ولا إدراك. وللإمام الحسن عليه السلام تعرض إلى ما تعرفون يعني في سحب سجادة من عنده، شو أي وعي هذا كان، أو ضربة في فخذة مثلا، أي وعي هذا. على كل حال نسأل الله حسن العاقبة. قال أو إذا أفتى تقية فيلزم على الشيعة العمل به، لأجل الإبقاء على ارتباطهم بالإمام عليه السلام، حتى يعرفوا كيف يتصرفوا ويفهموا من الإمام حل لمشكلات قد تكون كثيرة. فعن علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي جعفر الأحول مؤمن الطاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يسع الناس حتى يسألوا أو يتفقهوا. هاي السند لاحظوه، شوفوا هذا السند، يعني هاي رواية محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي جعفر، شوفوا السند يعني هذا، كلاهما هما محل ثقة. محمد بن العبيدي تقدم الكلام فيه، كان فقط محمد بن الحسن الوليد يتوقف به، وهو يتوقف به إذا روى عن يونس، كان إذا تذكرون، باعتبار البعض يشكك أنه كان عمره صغير، فكيف هو يروي عن يونس، ويونس طبقة الإمام الرضا عليه السلام. الأحول الآن من طبقة الإمام الصادق، يعني الطبقة الرابعة، شيء افترض، شوفوا السند يعني بينهما واسطة أو لا. قال لا يسع الناس حتى يسألوا أو يتفقهوا ويعرفوا إمامهم ويسعهم أن يأخذوا بما يقول ولو كان تقيا. الرواية الشريفة هكذا، لذلك يجب عليهم الأخذ بالأحدث. معنى الأحدث يعني المصلحة فيما قال الإمام، هذا راح يصير النتيجة. الأحدث يعني المصلحة فيما قال الإمام، أما هو الأمر الواقع أو الأمر التقية هذا مطلب آخر، الإمام أعرف وأعلن بأمور زمانه. الأمر الثالث اللي هو نقرأ فقط ونقف، قد تقدم في بحث الفتيا مقابل التعليم، الإمام تارة يعلم وتارة الإمام يجلس يفتي، في الجزء الأول مر عندنا في بحث الفتيا أن الفتيا هذا عبارة عن تطبيق المفتي الكبرى الكلية في نفسه، يطبقها على ما سأله المستفتي، وليس عليه أن يبين خصوصيات الموضوع. فيمكن أن تنطبق كبرى معينة على المستفتي في عام، في حين أنها في عام لاحق تنطبق عليه كبرى كلية أخرى بحسب ظرفه، وبذلك يتغير الحكم. لا شك ولا ريب أن هذه المسألة هي بالاختلاف. فالفتيا تلاحظ ماذا؟ خصوصيات السائل. في بعض الحالات السائل يسأل سؤال قد خاف على مصلحته، سافرت في شهر رمضان قال أفطر، تبين مسافر قبل الزواج، سافر في شهر رمضان قال لا تفطر، سافر مثلا بعد الزواج، أو بيت النية ولم يبيت النية. هاي الخصوصيات في بعض الحالات ما تذكر بالسؤال، كالإمام عليه السلام عندما سأله كان هي هاي الخصوصية، فالإمام أعطاه الفتوى بحسب الظرف الذي كان يعيش به. إذن فموضوع الحكم يتغير، يأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام في ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.